بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذه مراجعة سريعة لما يتيسر من أحكام الحج من خلال حديث بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى. يقول: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا الحديث الإخوة يدل على فضل تكرار العمرة، وهذا مستحب عند جمهور العلماء خلافاً للمالكية الذين يقولون لا يستحب تكرار العمرة أكثر من مرة في السنة. لكن هذا الحديث بظاهره يدل على فضل تكرار العمرة، وهذا الذي ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. جاء عن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر مرة. وكان أنس رضي الله عنه إذا اسود رأسه خرج وأتى بعمرة، وقال عطاء: في كل شهر مرتين. فهذا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى، وهذا يستحب لمن كان آفاقيا أو كان من أهل مكة أن يخرج ويأتي بعمرة، كما هو ظاهر الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. قال: ولهذا الإخوة ما يفعله الآن بعض الحجاج يمكن يجلس في مكة وقتا طويلا فيأتي بأكثر من عمرة، فهذا لا ينكر. ورد أثر عن طاووس في الإنكار على من يخرج إلى التنعيم. فأولا أكثر الآثار على خلاف هذا، ثم قد يحمل كلام طاووس على من يبالغ في التكرار في العمرة من غير فاصل بين العمرتين، يعني في نفس اليوم أو يومين يأتي بأكثر من عمرة أو عمرتين. لكن إذا جعل هناك فاصل أسبوع 10 أيام فهذا لا بأس به، كما جاء عن السلف رحمهم الله. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قال العلماء الذي لم يخالطه إثم، الحج المبرور المقبول. وكلمة البر تدل على السعة، يقولون البر عكس البحر، فالبر واسع، فكذلك كلمة البر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، خصال الخير كلها. فالحج المبرور الذي اجتمعت فيه خصال الخير من الإخلاص لله وأعمال القلوب، من الخشوع والخشية والمحبة لله، من كثرة ذكر الله وكثرة التلبية، من اتباع السنة، من الإحسان إلى الناس. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال: إطعام الطعام ولين الكلام. فالحاج يكون محسنا إلى الناس، إلى الحجاج، ينفق ويعطي ويبتسم ويسلم، فهذا من أسباب بر الحج. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. أصل الحديث في البخاري بلفظ: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. ما الفرق بين لفظ البخاري ولفظ ابن ماجه؟ نعم، ها؟ العمرة. وإيش أيضا قد يستفاد من لفظ ابن ماجه؟ وجوب العمرة، أن قال عليهن، لكن لفظ البخاري ما فيه الوجوب، قال لكن. ولهذا هذا اللفظ الإخوة أشار ابن عبد الهادي إلى شذوذه، وهذا اللفظ جاء من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بن طلحة عن عائشة. محمد بن فضيل ذكر هذا اللفظ، أما الذي في البخاري جاء من طريق خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وأيضا وافق خالد أو وافق خالدا عبد الواحد بن زياد، فعندنا خالد الطحان وعبد الواحد بن زياد يرويانه باللفظ المعروف في البخاري، أما هذا اللفظ فتفرد به محمد بن فضيل، ولذلك هذا اللفظ والله أعلم فيه ضعف. محمد بن فضيل وإن كان ثقة لكن يعني تكلموا عليه أيضا، قال أبو حاتم شيخ، فلذلك هذا اللفظ والله أعلم ضعيف، والصحيح ما في البخاري. خاصة إخوة مثل هذه الأحاديث التي تكون فيها زيادات على ما في الصحيحين أو أحدهما والطريق واحد ويحصل خلاف بين الرواة، فالغالب أن الصحيح ما في البخاري وما سواه يكون شاذا والله أعلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وهذا فيه الحجاج بن أرطاوة وهو مدلس وفيه ضعف، وكما ذكر ابن حجر الراجح وقفه يعني على جابر، وأيضا الموقوف فيه ضعف، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف وضعيف جدا، قال فيه نوح بن أبي مريم نوح الجامع كذبوه. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، وأيضا هذا يعني ضعيف، إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. الشاهد أنه ما ورد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن العمرة واجبة أو غير واجبة، ولهذا هذه المسألة الإخوة هل العمرة واجبة أو لا، عند الشافعية والحنابلة أنها واجبة خلافا للمالكية وأكثر الحنفية قالوا هي مستحبة، والمسألة خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم القول بأنها مستحبة كابن مسعود رضي الله عنه. نعم، وجاء عن جابر وابن عباس أنها واجبة، وإن كان محمد بن سيرين نقل أنه لا يعلم خلافا أنها واجبة، هذا بن سيرين، لكن الخلاف موجود في الحقيقة، وقد يستدل بحديث الصبي بن معبد لما جاء عند عمر رضي الله عنه قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك، فقد يستدل بهذا أيضا، قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فوافقه. وبعضهم أيضا ينازع في لفظ العمرة، هذا فيه بحث هل هو ثابت أو لا. فالمهم المسألة الإخوة فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، أما حديث صحيح مرفوع والله أعلم لا يوجد في هذه المسألة شيء، وبعضهم يستدل بقوله وأتم الحج والعمرة لله، لكن تعلم ما في هذا الدليل من يعني مناقشة والله أعلم. والأحوط أن المسلم يبرئ ذمته يعني يعتمر والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. نعم، هذا لا يثبت مرفوعا، الراجح إرساله، ولكن الإخوة هذا التفسير للآية من استطاع إليه سبيلا جاء عن عمر وابن عباس وابن جبير والحسن، يعني هو تفسير معروف عن السلف كما ذكر ابن جرير رحمه الله أنهم فسروا قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة، وهذا الإخوة من شروط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة عند الجمهور لابد فيها من توفر الزاد والراحلة، خلافاً لمن المالكية الذين ما اشترطوا الراحلة ولا الزاد، قالوا لو كان الإنسان قوياً يستطيع أن يمشي يجب عليه أن يمشي حتى لو كان لمسافة بعيدة. لكن إخوة في الحقيقة الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، قال ابن عيينة يسرها، يعني ما قال طاقتها، قال وسعها، ما يسعها ويكون يسيرا عليها. أما المشي لمسافات بعيدة إلى بيت الله فهذا وإن كان يطيقه بعض الأشخاص لكن لا يطيقه عامة الناس، والعبرة بعموم الأحوال لا بخصوصها. ولهذا الأقرب قول جمهور أهل العلم، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف، نعم المرفوع ضعيف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، تبعد عن المدينة 70 كيلو تقريبا في الطريق إلى مكة، فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. فانظر في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يسير معه 100,000 تقريبا من الصحابة في جمع هائل، وامرأة تستوقف هذا الجمع كله وتسأله عن هذه المسألة فيقف ويسمع سؤالها، فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الإخوة يدل على أن حج الصبي صحيح حتى لو كان غير مميز، رفعته، قد يكون صغيرا لا يعقل، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهو ينوي عنه الحج ويحججه معه فيكون له الأجر. طيب هل إحرام الصبي ينعقد أو هو مجرد تمرين؟ الآن أنت ذهبت بولدك إلى العمرة وقلت لبيك اللهم عمر عن فلان إذا ما كان يعقل، وإذا كان يعقل طبعا إيش تعلمه؟ تقول قل يا بني لبيك اللهم عمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة. المهم ثم طفت به لكن في السعي ما استطعت أن تسعى، يركض يمينا ويسارا ويريد أن يلقي ملابسه، وخلاص قلت أنا خلاص هذا صبي ما عليه شيء، ولبسته الملابس وخلاص ما أتممت له العمرة، هل يجوز لك هذا أو لا؟ هذا يرجع إلى هذه المسألة، إذا كان إحرام الصبي ينعقد فما يجوز لك أن تقطع عمرته سيكون محرما، هذه مسألة خطيرة، إذا بقي محرما طيلة حياته بعدين كيف يتزوج وهو محرم؟ لابد يتحلل من عمرته، وإذا بلغ تكون هناك محظورات، وحتى لو فعل بعض المحظورات ومكنت منها تكون الفدية عليك، مشكلة كبيرة. فعند الجمهور أن إحرام الصبي ينعقد خلافا للحنفية قالوا مجرد تمرين. والذي يدل على أن إحرامه ينعقد ما ثبت عند ابن أبي شيبة أن صبيا قتل حمامة في الحرم فأمره ابن عباس بفدية، يعني بشاه، فهذا يدلك على أن الصبي مؤاخذ بهذا، مؤاخذ بهذا، والله أعلم، يعني هذا قد يكون فيه دلالة لأنه محرم، وصيد الحرم وصيد المحرم قريبان، فما دام أنه ألزم الصبي بهذا فهذا كأنه يشير إلى أن إحرامه ينعقد، والله أعلم. وظاهر الحديث ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كان يردف الصحابة رضي الله عنهم، أردف الفضل بن عباس وأردف من أسامة بن زيد يعني في الحج أقصد. نعم. فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، كما يقولون الجمال فتان، والإنسان في حجه ينبغي أن يغض بصره ويبتعد عن كل ما يشغل قلبه عن ذكر الله. حاول أن تستديم في حجك الخشوع والطاعة وكثرة الذكر لله جل وعلا، وهذا من الأمر المعروف النهي المنكر في الحج. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث فيه أن من عجز عن الحج ببدنه يجوز أن يحج عنه غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، قالوا يسقط عنه ولا يحج عنه غيره، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه إذا حج عنه غيره فهذا صحيح. وهذا الإخوة مذهب جمهور العلماء، وحتى حج النفل يجوز فيه النيابة عند جماهير أهل العلم. وكذلك من كان قادرا بماله دون بدنه فعليه، يجب عليه عند الجمهور أن يوكل غيره فيحج عنه. وهذا ما يسمى بالنيابة في الحج. والفرق بين النيابة والاستئجار أن النائب لا يأخذ مالا زائدا، يأخذ ما يوصله إلى مكة ويؤدي به مناسك الحج. أما الاستئجار يحج عن فلان مقابل مبلغ من المال زائدا يأخذه، فالنيابة واضحة. أما الاستئجار الإخوة جمهور العلماء يجوزونها خلافا للحنفية، والمشهور عند الحنابلة يقولون لا يجوز. لكن الإخوة لا بد من النظر في المقاصد في هذه المسألة. إذا كان يقصد هو الحج أصلا، قال فرصة أنا أحج وبدون هذا المال ما ممكن أن أحج، فمقصوده المال، وإن حصل مالا زائدا قال لا بأس، فهذا بإذن الله لا بأس به. وكذلك إذا كان قصده الحج مع المال، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كما قال الله تعالى في آية الحج: الذي يتاجر في الحج يقصد الحج ويقصد تجارة لا بأس. لكن المشكلة أن يقصد المال فقط، ليس له هم ومقصد إلا المال، فهذا يقول في الإمام أحمد: لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا. لأن هذا الإخوة يدخل في إرادة الدنيا والله أعلم. فالعبرة أنه يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. والنائب الإخوة قالوا لا بد أن يحج من ميقات من ينوب عنه، هذا عند الشافعية، وعند الحنابلة أشد، لا بد من بلده. وسبحان الله، هذا أمر قد يغفل عنه الناس اليوم، يقول أنا سحج عن فلان من مكة ويحج عنه يعني من مكة. فهذا الإخوة المذاهب يشترطون إذا كان من تحج عنه في بلد آخر لابد أن تنظر إلى ميقات هذا البلد وتخرج إليه وتحج منه، على الأقل نقول الميقات، ما أقول اذهب إلى بلده كما يقول الحنابلة، على الأقل قول الشافعية فيه توسعة ويسر. وإن وجد قول بعدم اشتراط هذا الشرط فحسن، لكن في الحقيقة هذا الذي ينص عليه أهل المذاهب والله أعلم. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ هذا من برها. قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله، يعني أقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. ولهذا الإخوة من مات ولم يحج عند الشافعية والحنابلة يجب أن يخرج من تركته ويحج عنه، سواء كان مصراً على ترك الحج أو غير مصر، يقول هذا دين وأمره إلى الله. طبعاً إذا ما كان مصر ستنفع هذه الحجة، أما إذا كان مصراً على ترك الحج الله أعلم كيف يكون حاله عند الله. فإذا هذا عند الشافعية والحنابلة لابد أن يحج عنه، لأن هذا دين، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. وإن كان الحنفية والمالكية يقولون لابد من الوصية، إذا ما وصى ما يحج عنه، أما إذا وصى يحج عنه، وإن كان القول الأول لعل أقرب لظاهر الحديث. نعم، لا هذا في مطلق الحج، نحن ذكرنا هنا تبع هذا الحديث هذه المسألة، وإلا الحديث نعم أحسنت يتعلق بالنذر، من نذر أن يعني يحج فهذا يحج عنه، هذا واضح. ها؟ يعني حتى هذا أبلغ من الوصية، يعني هو نذر أن يحج فيريد الحج، لكن المسألة اللي ذكرناها جاءت تبعا للحديث. نعم أحسنت، ولهذا يعني قلنا يعني هم ذكروا أن هذا عموما يعني أنه دين، والله أعلم. يعني الحج يدخلونه في أنه دين عليه من الله تعالى كالكفارات والزكاة والحج وهكذا. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعلي أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعلي أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال ثقات، إلا أنه اختلف رفعه والمحفوظ أنه موقوف، وهذا هو الصحيح الإخوة، غالب الرواة يروونه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، والصبي إذا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، هذا بإجماع العلماء. وكذلك العبد إذا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، نقل الإجماع أيضا في هذه المسألة الشافعي والترمذي، وإن كان مجاهد ورد عنه أن العبد لا تلزمه حجة أخرى، لكن الصحيح الذي عليه يعني عامة العلماء ونقل إجماعا. قال وعنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا فيه اشتراط المحرم للمرأة إذا سافرت إلى الحج، والحج يدخل يعني في هذا السفر. وبالنسبة للإخوة للمحرم، بالنسبة لمسألة المحرم في السفر، إذا كان السفر غير واجب، إذا كان مباحا أو مستحبا، فهنا يجب المحرم. وينقل في هذه المسألة إجماع العلماء أن المحرم يجب هنا للمرأة إذا كان السفر غير واجب، يعني امرأة تريد أن تحج حج مستحب، هي حاجة من قبل، فهنا ينقل الإجماع على وجوب المحرم، يعني ما تأتي هنا مسألة الرفقة الآمنة. وهذا الإجماع نقله البغوي، بن حجر، النووي، ينقلون الإجماع في هذه المسألة. القسم الثاني: إذا كان السفر واجبا، إذا كان السفر واجبا مثل أول حجة لها، فهنا وقع الخلاف بين العلماء. فعند الحنفية والحنابلة يشترطون المحرم حتى لو وجدت رفقة آمنة، يقولون لابد من المحرم. أما المالكية والشافعية يقولون يجوز للمرأة أن تخرج في رفقة آمنة على تفصيل عندهم. وهذا الإخوة القول لعله أقرب، لأنه جاءت فيه آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث خروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أو نؤخر هذا، أولا عندنا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق مملوكات عنده ثم حج بهن بلا محرم، أن ابن عمر أعتق مملوكات عنده ثم حج بهن بلا محرم. وكذلك هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث الذي معنا إما أن يقال هذا ليس في الحج الواجب وإنما في حج مستحب، لأنه لم يكن في حجة الوداع، لم يكن في حجة الوداع وإنما كان في حجة أبي بكر. فهذا الحديث الذي معنا يعني في سفر غير واجب حج مستحب، فهنا قال انطلق فحج مع امرأتك. أو أن الرجل لا يعرف الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستغني عنه في الجهاد وأرشده إلى أمر يعني فيه منفعة له ولأهله. ثم كذلك الإخوة هناك حديث في خروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته للحج، خرج غالبهن إلى الحج، وكان أمير القافلة عثمان وابن عوف. فهذا الحديث يستدل به أيضا المالكي والشافعية أن يعني طبعا قد يحتمل كل واحدة معها محرمها، لكن أيضا يعني ذكر أن كان عليهن عثمان وابن عوف كأن هذا يشير إلى أن المحرم غير موجود، يعني المسؤول عنهن عثمان وابن عوف. لكن الإشكال في هذا أن هذا الحج بالنسبة لهن إيش؟ مستحب، فكيف خرجنا بدون محرم؟ والجمهور يقولون إجماع هنا على وجوب المحرم. هناك الإخوة قول ذكره المالكية، هذا ليس قول عندهم بل هذا المذهب عندهم، أن المرأة إذا خرجت في قافلة كبيرة فهنا يقولون أصلا ما تدخل مسألة المحرم، يقولون هذا مثل ما تخرج المرأة في حال إقامتها إلى السوق إلى حاجاتها، تخرج بين الناس بدون محرم. فيقولون إذا وجدت قافلة كبيرة تخرج في سفر ويعني فتخرج المرأة مع هذه القافلة وتكون آمنة كأنها في السوق، فيقول هنا أصلا لا يشترط لا محرم ولا رفقة، عرفت؟ يعني هنا يقولون أصلا هذا الحكم لا يدخل هنا. وهذا قد يكون له طبعا في الواقع الذي نعيشه، هذا الواقع الآن، تخرج المرأة في المطار وطائرة كبيرة فيها مئات الناس وتكون آمنة، ثم ممكن أن بشرط ما تستأجر سيارة فقط وحدها بل تخرج مع باص كبير مثلا، فهنا قد يعني يخفف عن المرأة التي يعني مثلا كبيرة وتريد الحج وما تجد من يذهب معها، فلو ذهبت مع رفقة آمنة مثلا، طبعا هذا يعني تريد أن تحج فما يضيق عليه والله أعلم. وإن كان يعني ننصح عموما النساء بعدم الخروج للحج إلا مع المحرم، لأن المرأة ما تدري هناك مع الزحام الشديد تحتاج إلى رجل، مع يعني الله أعلم ماذا يحصل لها، فيعني لا شك أن المحرم أحوط وأحسن والله أعلم. فقد يحمل حديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خروجهن على مثل هذه الصورة التي ذكرها المالكي، الله أعلم ما أدري. قال وعنه أو قال نعم وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، يعني أنه من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام أحمد احتج به مرفوعا في رواية ابن صالح وصحح رفعه ابن حبان والبيهقي ابن حجر الألباني، فالله أعلم، فاحتجاج أحمد بالمرفوع قد يعني يعطيه قوة، والله أعلم. وهذا الحديث الإخوة وإن كان موقوفا فهو حجة، لأن من قول الصحابي ولا مخالف له. فهذا الحديث فيه أنه يشترط لمن أراد أن يحج عن غير ماذا، أن يحج ماذا؟ أولا عن نفسه، وهذا الشرط قال به الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، يعني قالوا يجزئ ولو لم يحج، لكن الحديث واضح في هذا الشرط والله أعلم. وطبعا هنا قوله أخ لي أو قريب لا يلزم أن يكون بينك وبينه قرابة، حتى لو حج عن رجل بعيد عنه ليس بينه وبينه قرابة فهذا يعني جائز. قال وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، رواه الخمسة، غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الإخوة بهذا اللفظ جاء من طريق جاء من طريق سليمان بن كثير عن الزهري، وسليمان بن كثير قال في النساء لا بأس به إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه، وذلك اللفظ الأقرب اللفظ الذي عند مسلم كما قلنا في حديث عليهن جهاد لا قتال فيه، فاللفظ الذي في صحيح مسلم وإن كان قريبا منه لكن هو الصحيح، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذا لفظ مسلم. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد أن اللفظ الأصح هو لفظ مسلم، وهذا الإخوة من رحمة الله تعالى أن الحج يجب مرة في العمر. والحج أيضا مما يتبع هذه المسألة أنه يجب على الفور عند جمهور العلماء خلافا للشافعية الذين قالوا هو واجب على التراخي، هذه مسألة أصولية معروفة أن الأصل في الأمر الفورية أو التراخي، فعند الجمهور أن الأصل في الأمر أنه للفورية، ولأن الإخوة التراخي لا نهاية له، يعني الإنسان يقول لا أنا سأحج السنة القادمة، تأتي السنة القادمة يقول لا التي بعدها، وهكذا، ف هذا قد يؤدي به إلى عدم الحج. فالأقرب أن الحج على الفور، ويجب على الإنسان أن يبرئ ذمته بقدر المستطاع في أسرع وقت، يعني ما يؤخر يقول أنا أحج بعد سنتين ثلاث، لا، ما دمت مستطيعا الآن يجب عليك أن تحج. قال باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي أبعد المواقيت 420 كيلو تقريبا، تسمى بأبيار علي لكن الصحيح اسمه هذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، والآن هي قرية خربة إلى الآن، حتى قال ابن حجر ما دخلها أحد إلا حمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، كانت قرية خربة اجتحف السيل، والآن الناس يحرمون من رابغ. نعم، ولأهل الشام الجحفة، يعني الآن مكانها رابغ، يعني يحاذيها رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، أهل نجد ودول الخليج يحرمون من قرن المنازل، السيل الكبير تقريبا يبعد 78 كيلو عن مكة، ولأهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، قال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وذكر الحديث. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وفي الحقيقة قول جماهير أهل العلم أن الأصح أن عمر هو الذي وقتها، ويعللون باقي الأحاديث المرفوعة، لأن هذا يدل على ضعفها، أن عمر هو الذي وقت ذات عرق لما قيل يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني جاء أهل العراق يشتكون عند عمر، فقال: وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. والله أعلم. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا ضعيف، ضعفه الإمام مسلم في التمييز، وفيه يزيد بن أبي زياد هو ضعيف. طيب، هذه المواقيت الإخوة هي في الحقيقة فيها تعظيم لبيت الله، المواقيت المكانية، لا تأتي عند الكعبة وتلبي بالعمر أو الحج، لا، بل يكون هذا من مسافة، ففيه تعظيم لبيت الله، ثم أيضا هذا فيه تهيئة للقلب، فتلبي قبل مسافة ثم تردد وتكثر من التلبية حتى تصل إلى الحرم، فهذا يهيئ قلبك للخشوع ولأداء المناسك بخشوع. والإحرام من الميقات من الواجبات. الإخوة، الإحرام نفسه ما حكمه؟ ركن. الإحرام نفسه ركن. الإحرام هو نية الدخول في النسك. أركان الحج كم؟ أربعة. الإحرام وهو النية، أنا معمل بالنيات، أنك تنوي الدخول في النسك. طبعا عند الجمهور الإحرام لا يفتقر إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء آخر. لو واحد في الطائرة لما سمع أن الآن الطائرة تمر على الميقات، وبعد خمس دقائق ستمر على الميقات، في قلبه نوى خلاص أنا حاج، هكذا دخل في قلبه أني أنا الآن نويت الحج، وأنت طالع من بيتك تريد الحج، لكن المقصود هنا تريد الدخول حقيقة في الحج، مثل الصلاة، أنت الآن وأنت تمشي تريد الصلاة، لكن لما تقول الله أكبر نيتك ماذا؟ أنك دخلت في الصلاة. طيب، هل الإحرام يحتاج إلى لفظ مثل التكبير في الصلاة؟ يعني إذا ما قال شيئاً، قال: أنا سمعت الناس يلبون وكذا، أنا ما لبيت، ما قلت شيء، ما أعرف، ونويت بقلبي أني حاج، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية. الحنفية يقول: لا بد أن يتلفظ بشيء أو يفعل أي شيء يدل على أنه تلبس بالنسك، يعني يسوق هدي، يقول لبيك، يقول لبيك حجا، أي شيء. لكن الذي عليه جمهور العلماء، الله أعلم، لعل أقرب، لأن لم يثبت شيء يعني يدل على اشتراط هذا الأمر. فالإحرام نفسه ركن. طيب، إذا أحرم إحراما مبهما، قال: أنا ما أدري إيش التمتع والقران والإفراد، قلت لبيك اللهم لبيك وبس، إيش تقول له؟ تقول: يجوز لك إيش؟ أن تختار. يجوز لك أن تختار قبل أن يبدأ بالأعمال، يجوز له أن يختار ما يشاء، فيقول بعد ذلك لبيك اللهم حجا، يكون مفردا، أو حجا وعمرة يكون قارنا، أو عمرة يكون متمتعا. طيب، أما الإحرام من الميقات هذا إيش؟ واجب، ليس ركنا، يعني أنك ما تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، هذا واجب من واجبات الحج. فإذا أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة طواف الإفاضة هو سعي الحج، هذه أربعة أركان في كل الأمساك، أربعة أركان. طيب واجبات الحج تسعة، يلا هاتوها، ها يلا نأخذها واحدة واحدة على الترتيب. أول شيء الإحرام من الميقات، زين، وبعدين نعم المقصود الإحرام من الميقات، لا المقصود الإحرام من الميقات أنت أول ما جيت من بلدك، نعم متمتع أو قارئ، سيأتي الأنساك الثلاثة الآن، زين، بس الآن المقصود أنك الآن هذا المواقيت طبعا بالنسبة لمن جاء خارج حدود المواقيت، ليس من أهل مثلا مكة أو جدة أو العزية، لا هو الآن جاي من الخارج، صح، وجاء من الخارج لابد أن يمر بالطائرة على الميقات أو بالسيارة على الميقات، واضح؟ فإذا كان متمتعا، أخونا يقول أنا متمتع كيف أحرم الميقات؟ يكون إحرام الميقات بالعمرة، ما يجوز أن تتجاوز الإحرام، أن تتجاوز الميقات بدون أن تقول لبيك عمرة، صح؟ فإذا جاء وقت الحج طبعا كما سأتي معنا، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فأنت الآن أصبحت يعني داخل هذه المنطقة من أهل مكة أو العزية، فهنا تلبي بالحج من المكان الذي أنت فيه، ما يحتاج ترجع الميقات. طيب إذن واجبات الحج الإحرام من الميقات، بعدين نمشي يوم لين يوم ثمانية ما في واجب، لأن اليوم الثامن نذهب إلى اليوم الثامن هو يوم التروية، نذهب إلى ميناء، هذا مستحب. طيب تبيت بميناء تصبح في عرفة، هذا كله مستحب، تقف وقوف عرفة، عرفة ركن، لكن أن تبقى بعرفة إلى غروب الشمس هذا ماذا؟ واجب عند جماهير أهل العلم. طيب هذا الثاني، أن تبقى بعرفة إلى الغروب، يعني لو واحد خرج من عرفة قبل الغروب سيكون عليه إيش؟ عليه دم لأنه ترك الواجب. طيب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم المبيت بمزدلفة، على الخلاف الذي سيأتي كم المقدار، المبيت مزدلفة نقل فيه الإجماع على أنه واجب من واجبات الحج. طيب ثم بعد ذلك تصبح يوم العيد، عندك إيش أعمال يوم العيد؟ رمي جمرة العقبة، هذا رقم أربعة، رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم الرمي والنحر، النحر واجب على القارن والمتمتع، المفرد ليس عليه هدي. طيب ثم الحلق، الحلق واجب من الواجبات أيضا، طبعا خلاف للشافعي يقولون ركن لكن لا قرب أنه واجب. ثم نعم الآن بتكمل طواف الإفاضة وبتسعى سعي الحج وانتهى، هذا هذا هذان ركنان. طيب الآن رقم كم نحن؟ رقم سبعة، إيش بقي من الواجبات؟ سترجع إلى منى لتبيت ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 يجب عليك أن تبيت بمنى. طيب هذا السابع، الثامن إيش وماذا تفعل في منى؟ رمي الجمرات الثلاث، إذن هذا واجب. ثم الأخير ماذا؟ طواف الوداع، هذا واجب. يعني تسع واجبات وأربعة أركان، وباقي الأمور يعني من مستحبات الحج. طيب الآن واحد قال لك أنا نمت، وهذا كثير يحصل للحجاج، يقول نمت وما شعرت إلا والطائرة على الأرض، ما لبيت بالعمرة مثلا، كنت متمتع ما قلت لبيك عمرة عند الميقات ولا قبل الميقات، ماذا أفعل؟ وتجاوز الميقات يعني ترك واجبا من واجبات الحج، وابن عباس يقول رضي الله عنه يقول من ترك شيئا من نسك فليهرق دما، القاعدة العامة في من يترك واجبا عليه إيش؟ يجبره بدم غير مخير، فقط دم، واضح؟ وهذا عند الأئمة الأربعة أن يذبح في الحرم، يذبح في الحرم. أما الذي يفعل محظور من محظورات الإحرام كما سيأتي معنا، هذا إيش؟ مخير بين ثلاثة، يقال عليه فدية أذى، في الواحد وضع طيب متعمدا مثلا أو حلق شعره وهو أخذ شيء من شعره وهو محرم، فهذا عليه فدية أذى، إما أن يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، هذه فدية أذى. طيب الآن هذا مسكين ماذا نقول له؟ ها؟ نقول إيش عليك إيش؟ دم. لكن لو قال لك لا أنا ما أنا أريد يكون حجي كامل وما بدم، نقول أنت بالخيار، ترجع قبل أن تلبي بالنسك، ترجع إلى الميقات وتلبي من هناك، ما يكون عليك شيء لأنه تدارك، وهذا عند الشافعية. أما عند المالكية يقول لا عليه دم خلاص ما حتى لو رجع، لكن عند الشافعية هذا المخرج موجود الحمد لله، وهذا الله أعلم هو الأقرب، أنه إلى الآن ما تلبس بالنسك، فيمكن أن يرجع ويتدارك الواجب وما يكون عليه دم. لكن إذا قال لا ما أستطيع أرجع عندي أهل وكذا، حتى لو ما كان عنده أهل كان وحده حملة، أو حتى لو قال نستطيع لكن صراحة شق علي، ما يكون آثما، لكن إيش يلبي من المكان الذي هو فيه في المطار ويكون عليه إيش عليه دم، لأنه ترك الواجب الإحرام من الميقات. طيب لو واحد أحرم قبل الميقات يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن يكره، المستحب أن تحرم من الميقات. طبعا في الطائرة الإخوة الطائرة تمر مرورا سريعا، فأنت تحتاط لنفسك لو تحرم قبل الميقات 5 دقائق 10 دقائق، بحيث أنك تضمن أنك أحرمت قبل يعني على الميقات أو قبله، يعني هذا أحوط لك. نعم. طيب، ثم قال باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، ومن قالت فمنا من أهل بعمرة، يعني ماذا؟ متمتع أهل بعمرة يعني فقط عمرة، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يقول إيش لبيك حجا، إذن أول ما يمر بالميقات يقول لبيك عمرة، ثم إيه ها ما يحتاج، يعني هذا اللفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لبيك اللهم عمرة فقط، هو ينوي أنها إيش أن عمرة إيش عمرة التمتع، ولو قال متمتعا بالحج يجوز، لكن ما ثبت في السنة، السنة أن تقول لبيك اللهم عمرة يكفي هذا التمتع. ثم اليوم الثامن المتمتع ماذا يفعل؟ يحرم من مكة من المكان الذي هو فيه، ما يحتاج يذهب إلى الحرم إلى عند الكعبة، لا من الفندق العزية في مكة، ويقول إيش طبعا يغتسل يلبس لباس الإحرام، يتطيب قبل الإحرام على بدنه ليس على ثوبه، ويقول لبيك الله، يصلي ركعتين سنة الإحرام ويقول إيش لبيك حجا لبيك حجا، هذا المتمتع. فالمتمتع الإخوة نأخذ الصفة مرة واحدة، إذن يفعل العمرة ويتحلل، ثم اليوم الثامن يلبي بالحج، واضح؟ فيكون عليه في البداية طواف عمرة وسعي عمرة، ثم يوم العيد يكون عليه طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج وسعي الحج، سعي الحج، ويكون عليه إيش هدي متمتع. قالت ومن من أهل بحج وعمرة، هذا من القارن، القارن إيش يسوي عند الميقات وجاء من بلده، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، قارن بين العمرة والحج في سفرة واحدة ونسك واحد. طيب ماذا يفعل؟ يصل إلى مكة يطوف طواف ماذا؟ القدوم، مثل تحية البيت، هذا مستحب عند الجمهور خلاف المالكية يقولون واجب، لكن الأقرب أنه مستحب، طواف القدوم، ويسعى إذا أراد أن يسعى، يسعى إيش؟ سعي الحج وسعي إيش؟ العمرة. فالسعي بالنسبة للقارن يكون عن العمرة والحج، لأن القارن يدمج عمل واحد، يدمج نسكين عمرة واحد في عمل واحد، سعي واحد عن العمرة والحج خلاص. يكون يوم العيد طبعا هو بعد هذا ما يتحلل ولا يحلق رأسه، يظل على إحرامه لين يوم 8 ويحج، ثم يوم العيد عليه ماذا؟ طواف الإفاضة الذي هو عن العمرة والحج أيضا ويكفي خلاص. هل عليه سعي؟ ليس عليه سعي عند الجمهور، الحنفية عندهم لا القارن يسعى مرتين، لكن عند الجمهور لا فقط، لأن القارن قرن بين الحج والعمرة في أعمال واحدة، فيكون عليه طواف الإفاضة ويكفي هذا القارن. المفرد قالت ومنا من أهل بحج، يعني المفرد أول ما يأتي طبعا القارن عليه هدي، عليه هدي، المفرد الذي جاء يأتي عند الميقات يقول ماذا؟ لبيك اللهم حجا فقط. ثم إذا قدم أفعال نفس أفعال القارن، نفس الشيء ما يختلف، يطوف طواف القدوم ويسعى سعي ماذا؟ الحج بدون عمرة، هذا السعي يعتبر بالنسبة له سعي الحج، ثم يظل على إحرامه إلى وتلبية طبعا ويلبي إلى اليوم الثامن ويحج مع الناس. يوم العيد عليه طواف إيش؟ الإفاضة الذي هو ركن الحج، عرفنا؟ وليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. هذه الأنساك الثلاثة الإخوة كلها جائزة بإجماع العلماء، ينقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة كلها يجوز للمسلم أن يختار ما يشاء منها. وكذلك الإخوة هذه الأنساك الثلاثة ليس يعني ليس واحد منها مكروها، كلها الحمد لله أنساك طيبة يحج بها المسلم، لكن اختلف العلماء في الأفضل. طبعا هنا قالت عائشة فمن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج، ثلاثة أنواع. ثم قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. إيش تفهم من هذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ مفردا. طيب هل يحتمل هذا الحديث أن نؤوله نقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ ما يحتمل. الآن عائشة تذكر لك ثلاثة أنواع ثم تقول وأهل رسول الله بالحج، يعني من يقول معنى الحديث أهل رسول الله بالحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن مقصود عائشة أهل بالحج يعني أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد أعمالهما واحدة. أهل بالحج يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أعمال الحج، ليس أفرد النسك وإنما أفرد أعمال الحج وكان قارنا. هل ينفع هذا التأويل هنا في الحديث؟ ما ينفع الإخوة، لأن هذا نص في المسألة، لأنها ذكرت ثلاثة أنواع. لو ما كان كلام السابق متقدم منها قالت أهل رسول الله بالحج ممكن نؤول، لكن هنا تقول الناس خرجوا كذا وكذا وكذا وأهل رسول الله بكذا، ما يمكن أن تؤول الآن. فهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. قالت فأما من أهل بعمرة فحل، واضح. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، يعني القارن المفرد ما يتحلل حتى يوم النحر، متفق عليه. اختلف العلماء في نسك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان نسكه؟ ايش ترجحون الآن؟ هل كان قارنا أو مفردا؟ إيه نعم، بس لا نسأل عن نسك النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفردا؟ ايوه هذا الجواب، كان مفردا ثم قرن. الذي يقول كان مفردا تأتي إشكالات كثيرة، واللي يقول كان قارنا من أول ما بدأ تأتي إشكالات كثيرة، مثل هذا الحديث يشكل عليه. فالمخرج إيش؟ أن تقول أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإفراد ثم أدخل العمر على الحج فكان قارنا، وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث، وهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله والمالكية والشافعية. الإمام أحمد لما سئل عن أحاديث الإفراد قال كان هذا في أول الأمر، فيدلك على أنه ما أول الأحاديث، أبقاها على ظاهرها، كان هذا في أول الأمر. ثم إيش القصة الإخوة؟ والله مسألة طويلة، لكن باختصار الإخوة، طيب إذا قلنا هذا أي الأنساك أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مفردا ثم غير النسك وكان قارنا، هو حج قارنا في النهاية، وحث الصحابة بل أمرهم على التمتع، إيش الأفضل؟ إذا اللي ابتدأ به المالكي والشافعية قالوا الإفراد أفضل، لأنه هو النسك الذي ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الحنفية قال لا، القران أفضل لأنه هو النسك الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة قالوا لا، التمتع أفضل لأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتأسف على تركه. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره. إيش رأيك؟ إيش تسوي هنا؟ نعم، هذا أحسن شيء. الإمام مالك ريح نفسه وقال إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر ماذا كان عليه أبو بكر وعمر، ننظر ماذا كان عليه الشيخان. وإذا بالصحابة رضي الله عنهم يحجون بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة على نسك الإفراد، كما قال ابن سيرين رحمه الله، كما ثبت عند ابن أبي شيبة قال أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا لسنته أشد اتباعا. يعني بيّن المسألة في اتباع للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بدأ بالإفراد، فهذا من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم نسكه ولماذا أمر بالتمتع؟ هذا مفتاح الجواب. الإخوة، أحاديث القرآن واضحة ما تحتمل أيضا التأويل، لأن أنس رضي الله عنه قال سمعت على البيداء يقول لبيك عمرة وحجة. أنس يقول سمعته، لما نقل كلامه لابن عمر قال أنا سمعته عند المسجد يقول لبيك حجة. شوف كيف بدأ بالإفراد عند المسجد، لكن لما كان على البيداء مكان مرتفع عند الميقات أدخل العمر على الحج. الإخوة، السر في المسألة أن تعلم أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور. يعني اللي يأتي ويسوي عمرة في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي، جاءه بدأ إبطال المعتقد من الليلة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم في الميقات. نزل عليه جبريل قال أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يعني إيش؟ يعني إيش؟ قارن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وصلى ما قال عمرة في، ما قال عمرة وحجة، بدأ بالإفراد. كيف ما امتثل أمر جبريل؟ لأنه فهم المقصود من الأمر، فهم أنه قال قول عمرة في حجة لإبطال المعتقد الجاهلي فقط، فهو بدأ بالأفضل والأصل الحج المفرد. ثم لما جاء موضع البيان كان على البيداء أعلن أنه مع حجته يدخل عمر على حجته، قال لبيك عمرة وحجة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما غير نسكه من الإفراد إلى القران لفضل القران، لا، وإنما لإبطال معتقد الجاهلي. ثم أمر الصحابة رضي الله عنهم بالتمتع أيضا لهذه العلة، بل أوجب التمتع عليهم. والصحابة طبعا هذه العلة الإخوة منصوص عليها، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع كان لأجل هذا الأمر، وهذا بإجماع العلماء كما نقله ابن عبد البر، وثبت فيه الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال أو نعم قال كان أهل الجاهل يقولون إذا برأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة، قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم. فالفاء هذه تدل على ماذا؟ سببية، أن هذا الأمر بسبب أنها إبطال هذا المعتقد. فإذا الإخوة، ما دام أن هذا المعتقد أبطل أمرهم بالتمتع، وبالفعل تمتعوا، وحتى القارن الذي ما ساق الهدي حتى المفرد الذي ما ساق الهدي، مفرد أو قارن ما ساق الهدي، لا بد إيش؟ أن يتحلل يفسخ. إذا ساق الهدي يظل على قرانه، يظل على قرانه، ما أحد كان مفردا يعني في نهاية الأمر، إما متمتعا أو قارنا لإظهار يعني هذا الأمر أن العمرة جائزة في أشهر الحج. حتى الأمر أشكل عليهم، حتى قام سراقة قال يا رسول الله عمرتنا هذه، يعني هذه العمرة التي فعلناها في أشهر الحج لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذه العمرة جائزة في هذه السنة فقط ولا خلاص الأمر أصبح دائما؟ لأن الإخوة الأمر إذا دخلوا تخصيص يضعف، صح ولا لا؟ فالأمر هذا الإخوة أمر يعني استعظمه الناس، لأن هذا خلاف عادة العرب في سنوات طويلة اعتادوا يحجوا، مستحيل واحد يأتي يسوي عمرة في أشهر الحج. فتجد هذه الإشكالات والأسئلة. فالمقصود بحديث سراقة هو هذا السؤال عن هذه العمرة، هل العمرة جائزة في هذه السنة فقط في أشهر الحج ولا خلاص هذا يكون شرع دائم؟ قال لا، بل لأبد الأبد، شبك بين أصابعه، يعني دخلت العمرة، يعني دخل جواز العمرة في وقت الحج إلى يوم القيامة. هذا المقصود، ليس المقصود وجوب تمتع ولا المقصود يعني أفضلية تمتع في هذا الحديث. ثم الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قارنا قد ساق الهدي ما استطيع أن يتحلل، لأن الذي يسوق الهدي قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وما يتحلل إلا إذا نحر هديه، وهذا يكون يوم العيد، فما يستطيع أن يتحلل. فشق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم محرما وهم إيش؟ وهم يتحللون. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، أكون مثلكم، تطيبا لخواطرهم. ليس أنه تمنى أن يكون متمتعا أبدا، لو كان الأفضل ابتداء هو التمتع لا لبى من ذي الحليفة قال لبيك عمرة، لكن لبى بالحج الذي هو الأصل والأفضل، وقال هذا الكلام تطيبا لخواطر الصحابة. وهذا توجيه الحنفية والحناء والمالكي والشافعية لهذا الحديث، كلهم ينصون على هذا أن هذا تطيبا لخاطرهم، وهذا مال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم تجد فعل الخلفاء أبو بكر عمر وعثمان كلهم يفردون الحج، فإذا تبين بهذا والله أعلم أن الأفضل هو الإفراد. وهذا الإخوة أيضا من ناحية العقلية، الإنسان يأتي تخيل وأنت من بلدك تنوي الوفادة الكبرى على الله، تدخل أول ما تدخل عند الميقات تقول لبيك اللهم حجا، كيف يكون حال قلبك؟ أنت الآن حاج حقيقة، دخلت في الوفادة العظمى والزيارة الكبرى. أما المتمتع ترى يدخل في الزيارة الصغرى يقول لبيك عمرة، مثل ما يسوي عمرة في باقي السنة ويجلس، إلى الآن ما دخل في الحج. فلا شك أن إحرام المفرد أعظم، ثم إفراد إحرام المفرد أعظم إخلاصاً من إفراد من إحرام القارن. شوف الصلاة، صلاة الفريضة، هل يجوز لك أن تنوي مع الفريضة تقول هذه صلاة مغرب وسنة؟ يمكن؟ لا. صيام رمضان تقول أصوم أنوي شهر رمضان وصام الأثنين، يمكن؟ لا، ما يجوز. الزكاة تقول هذا مبلغ زكاة وصدقة، ممكن؟ ما يجوز، لأنه الإخوة من المقاصد الشرعية في الفرائض أن يتمحض قصد العبد للفريضة، فهذا أعظم للفريضة، وهذا الذي يميز نسك الإفراد، أن قصد العبد تمحض للحج وحده. ولهذا فسر عمر رضي الله عنه إتمام الحج والعمرة بأن يخلص العبد قصده فيهما، قال وأتم الحج والعمرة لله، قال إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، يعني تسافر العمرة سفرة مستقلة وترجع إلى بلدك، وتسافر إلى الحج بسفرة مستقلة من بلدك، ما يكون لك مقصد عمرة ولا مقصد شيء مستحب أبدا، فهذا أعظم من أن تنوي عمرة وحجة. ليست العبرة بالكثرة ترى، وإلا لو كان مقصود مجرد تكثير ما المانع في باقي العبادات ننوي صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض في وسط رمضان؟ لا، المقصود تمحض قصد العبد للفريضة. لكن الحج للحاجة التشريعية في ذلك الزمن إبطالا لهذا المعتقد الجاهلي جاز إدخال العمرة على الحج وأن يجمع بينهما في القران مثلا، وكذلك من باب التيسير، لأن الحج ليس كباقي العبادات، كل واحد ما يأتي إلا مرة واحدة، فمن باب التيسير يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. لكن الأفضل هو أن يتمحض القصد للحج، فهذا أتم للحج، ثم هذا المفرد سيبقى على إحرامه ويلبي طيلة هذه الأيام إلى اليوم الثامن، كم له من الأجر في هذا، ويبتعد عن المحظورات وعن النساء، فهذا كله مما يرجح نسك الإفراد، والله أعلم. نعم، فهذا هو الأفضل، ثم يأتي القران ثم يأتي التمتع. لكن الإخوة في النهاية نقول كلها ما فيها كراهة، وأيضا الإنسان ينظر إلى الأصلح له والأيسر له. أيضا واحد يخرج مع زوجته وينام معها في غرفة واحدة ويقول نكون مفردين، ثم إذا به يفعل بعض المحظورات ما يمسك نفسه، فهذا ممكن تترتب عليه يعني دم، ممكن أن يفسد حجه. كل واحد أدرى بنفسه ما الذي يناسبه، لكن لا شك أن وإن كان هذا القول ممكن يكون شوي غريب في الزمان، تسمعون أن النسك الأفضل تعود أن نسمع ماذا هو ماذا؟ التمتع. لكن في الحقيقة الله أعلم هذا الذي يعني تبين في المسألة، الله أعلم. وهذا مذهب المالكية والشافعية ومذهب الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعثمان، وحتى علي جاء عنه يعني تفضيل الإفراد، لكن المشهور عنه يعني القران، تفضيل القران، والله أعلم. فهذا الإخوة يعني لا شك أن من درس المسألة واقتنع بها فينبغي عليه أن يعني يحيي هذه السنة بين الناس، والله أعلم. طيب، قال باب الإحرام يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. وفي بعض الروايات عن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حين استوت به راحلته قائمة. فهل الأفضل أن تبدأ الإحرام بعد أن تصلي مباشرة، أو أنك لما تركب السيارة أو الباص تلبي مثلا، أيهما أفضل؟ ها؟ نعم، بعد الصلاة مباشرة هذا أفضل، والله أعلم. لأن طبعا هذا الإخوة عند الحنفية والحنابلة كذلك يذكرون هذا، أنه يحرم في المسجد نفسه بعد الصلاة، ولأن الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في مواضع مختلفة تعليما للناس، فأول ما صلى ركعتين وأحرم بالحج نقل بعض الصحابة هذا الإحرام، ثم لما كان على الراحلة كرر الإحرام فنقل بعض الصحابة هذا، ثم لما كان على البيداء أدخل العمرة على الحج ونقل هذا بعض الصحابة، فلهذا حصل هذا الاختلاف. والذي يدل على هذا حديث ابن عباس لما قال ابن جبير لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه، يعني منهم من يقول أهل من عند في المسجد، ومنهم من يقول أهل على راحلته، ومن يقول أهل على البيداء. فذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المواضع الثلاث. هذا الحديث الإخوة طبعا الذي يرجح هذا القول ينتصر له، لكن الذي يرجح أنه يهل على الدابة يقول هذا الحديث ضعيف، أنه من رواية خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. لكن في الحقيقة خصيف بن عبد الرحمن وإن كان فيه ضعف هو يعني صدوق سيء الحفظ، لكن خصيف هنا ينقل يعني قصة، والراوي إذا نقل قصة أو فتوى بتفصيل يدل على ضبطه لها، فالظاهر أن هذا الضعف يعني لا يرد هنا في نقل خصيف لهذا الأثر عن ابن عباس، وينقل الآن حادثة فتوى بين سعيد بن جبير بن عباس يقول عجبت كذا، فسمعها خصيف من سعيد بن جبير، فيبعد الوهم في مثل هذا، والله أعلم. فالمستحب إذن أن تحرم مباشر. طبعا إخوة من مستحبات الإحرام سنة الإحرام ركعتي الإحرام، وهذا عند الأئمة الأربعة عامة السلف يستحبون هذا، نقل هذا من قدامة وغيره، فهذا من المستحبات. وطبعا بعضهم ينكر هذا، يقول لا الإحرام ليس له سنة مستقلة، لكن إخوة الذي عليه الأمة الأربعة وجاء عن جمع من السلف والتابعين استحباب سنة الإحرام، وهذا ظاهر الحديث. قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوادي المبارك قبل هذا الأمر، فهذا يدل على أن هذه الصلاة خاصة بالإحرام، والله أعلم. طيب، ثم بعد أن يصلي ركعتين وكما عرفنا يلبي بالحج، مثلا يقول لبيك اللهم حجا. نعم. قال عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا في رفع الصوت بالتلبية، وهذا يعني ثابت في الصحيح، مثلا في البخاري عن أنس قال سمعتم يصرخون بهما صراخا، يعني لبيك عمرة وحجة. وهذا الإخوة من تعظيم شعائر الله، حتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعي في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. وكان الصحابة تبح أصواتهم إذا بلغوا الروحاء، هذا من تعظيم شعائر الله، كأن هذا الشوق المشتعل في القلب هكذا يعني تصرخ تبثه بهذا الصراخ في الحج والعمرة، فهذا من السنن. طبعا التلبية نفسها الإخوة عند المالكية أنها واجبة، إذا الإنسان ما لبى عليه دم، لكن عند الجمهور مستحبة، وهذا أقرب لأن ما يدل يعني ليس هناك دليل واضح على وجوبها، والله أعلم. لذلك الأمر هنا يعني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، هذا عند عامة العلماء على سبيل الاستحباب. قالوا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وإن كان يعني بعضهم يضعفه كالبيهقي وقيلي، لكن غسل الإحرام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس، وتأمل هي نفساء ومع ذلك أمر بغسل الإحرام، فهذا من سنن الإحرام، يعني حتى الحائض تغتسل للإحرام، هذا من سنن الإحرام، وهذا بالإجماع الغسل مستحب بالإجماع خلافا للظاهرية، فيستحب لك أن تغتسل. وطبعا الآن في الطائرة ما يمكن تغتسل هناك، فتغتسل في بيتك غسل الإحرام مثل غسل الجمعة، تغسل موضع الأذى ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغسل رأسك ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر من جسدك وتفيض الماء على بدنك، فهذا غسل إحرام. وتأمل غسل إحرام الإخوة أيضا من تعظيم شعائر الله، تأمل هذه وفادة على الملك العظيم، فالبداية تكون عظيمة بالغسل، تستشعر أنت تغتسل عظم شأن هذه الوفادة على الله جل جلاله. وثبت في البخاري عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فهذا فيه أنه يستحب لك أن تلبس الإحرام من بيتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز لك أن تلبسه يعني عند الميقات. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم. القمص يعني ما يحيط بالبدن مثل الفانيلة القميص، ولا العمائم ما يغطي الرأس، ولا السراويلات جمع سراويل ما يغطي ما يحيط به يعني الرجلين، ولا البرانس لباس المغاربة المعروف يعني الذي يغطي الرأس مع البدن، ولا الخفاف هذا للقدم الخف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، إذا ما وجد نعل وجد الخف الذي يغطي الخف الذي يغطي هو إيش الذي يغطي الكعب الكعب ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم. فالإخوة بالنسبة لمحظورات الإحرام تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس لأن ما لا يلبس هو المحصور المحظور والباقي كله جائز هذا الأصل في الحديث. ولذلك عبر الفقهاء عن المحظور في الألبسة بماذا؟ بالمخيط يقصدون بالمخيط هو الذي يحيط يغطي ويحيط بعامة العضو مثل القميص العمامة البرانس السراويل. أما الشيء الذي فيه خيوط هذا جائز نعال فيه خيوط ساعة فيها خيوط حزام فيه خيوط هذا كله جائز. وبعض العلماء أيضا يوسع المسألة عنده يقولون لا يجوز المخيط ولا المحيط المحيط عن الذي يحيط بالعضو أيا كانت الحاط قل ساعة ما يجوز خاتم ما يجوز أنه يحيط بالعضو. لكن هذا الإخوة في الحقيقة يعني ممكن يعني في زيادة وتوسع في التحريم والتضييق أن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ذكر الألبسة المعروفة التي تحيط بعامة العضو أما شيء يسير وما جاء يعني تحريمه فهذا الأصل فيه الجواز. وذلك تجد مثلا عند المالكي والشافعي والحنابلة النعال الذي نلبسه الآن هذا من محظورات الإحرام حتى لو ما كان يغطي الكعب يقول إيش لأنه يحيط بإيش غالب الرجل قالوا يغطي إيش غالب القدم فعند هذا محظور. لكن الحمد لله عندنا الحنفية يقولون جائز الحنفية يقولون العبرة بتغطية إيش الكعب فإذا كان الكعب مكشوفا مثل الآن هذه المعروفة الأحذية الآن الموجودة تكون القدم كاملة مغطاة ومن من مؤخرة القدم مفتوحة أو يكون شوية والكعب بارز غير مغطى فهذا جائز عند الحنفية الحمد لله. وما يوجد دليل على تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إلا ولا الخفاف إلا أحد لا جد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين حتى يكون مثل إيش النعل الجائز فهذا عند الحنفية جائز والله أعلم وهذا أقرب. طيب هنا مسألة القطع جاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بعرفة مثل هذا الحديث وما ذكر القطع فالجمهور حملوا المطلق على المقيد لكن التقييد هنا في حديث ابن عباس صعب. لماذا؟ لأن غالب الناس ما سمعوا الحديث الذي كان في المدينة هذا حديث ابن عمر كان بالمدينة لأنه قال على المنبر في رواية. أما حديث ابن عباس قال بعرفات لا يلبس المحرم كذا وكذا وقال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وما قال وليقطعهما. فالأصل والله أعلم اللي ما يجد النعل يلبس خف وليس عليه أن يقطع وما عليه شيء. وهذا الإخوة مذهب الحنابلة خلافا للجمهور وثبت عن عمر وعلي وابن عباس عند ابن أبي شيبة عدم القطع والله أعلم. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران لأن من الطيب الزعفران من الطيب أصالة ولا الورس كذلك نبات أصفر يتطيب به. ولا تلبسوا شيئا من الثياب من الثياب فالثوب لا يجوز تطيبه خلافا للشافعي والحنابل عندهم عادي طيب الثوب والبدن لكن بعد أن تحرم ما تطيب ثوبك. لكن في الحقيقة الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس فلا يجوز تطيب الإحرام اللي يبخر إحرام المرأة تبخر ثيابها ثم تلبسها للإحرام هذا ما يجوز لابد أن تكون الثياب غير مبخر وغير مطيبة. هذا ملطف ما يكون من الطيب إن شاء الله خاصة هذا رائحة يعني ما تبقى صحيح ممكن تكون له رائحة شوية يعني لكن ما اعتبر طيب في العرف الله أعلم. وإن ابتعد عن الإنسان فهذا أحوط إذا كان يريد أن يفتعد أحوط له يعني يغسل لباس الإحرام بدون هذه المنظفات المطيبة يعني لا شك أنه أحوط يعني. لكن يعني مثلا بعض علماء المالكية يقولون لو مثلا ذكروا ماء الورد مثلا استخدامه للمحرم، فبعضهم ذكر أنه لا بأس به، مع أن تلاحظ أن فيه شيء من الرائحة، فهذا أشبه ما يكون الآن بالصابون والشامبو والمعجون، نفس الشيء. فهذا إن شاء الله جائز، مثل هذه أيضاً اللي يضعونها في الغسيل من ملطفات، صابون فيه ريحة، يعني يقول هذا الأصل أنه ما نضيق على الناس، جائز. لكن مع ذلك يقول الأولى والأحسن لو استطاع أن يبتعد عنه، هذا أحوط، أحوط له، لكن جائز، يعني لو استعمله جائز، ما في شيء. إيه نعم. إيه ولو يعني، لأن أيضا هذه ما تبقى في، يعني أنت لا، أنت حتى لو غسلت يدك بصابون العود ولا غيره يذهب، يعني ليس طيبا في العرف، والله أعلم. لكن مع ذلك الأخوة نقول يعني الأحوط واحد يحتاط للدين، هذا أمر طيب، لأن بعض العلماء قد يحرم مثل هذه الأمور، فيعني خروجا من الخلاف إن استطع، لكن ما تضيق على الناس، إذا شفت واحد يفعل يقول لا هذا حرام كذا، لا، لأن هذا فيه سعة. نعم. أما الطيب، الطيب هو الذي يعني يحرم، لكن الطيب يستحب أن يكون قبل الإحرام في البدن. قال هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم. فتطيب البدن من سنة الإحرام، طيب رأسك، يعني حاول أن لا تضع الطيب على أماكن ممكن بعد ذلك إيش يلمسها الإحرام، لا يلمسها، تلامس مثلا ثياب الإحرام، لا، تضع مثلا في أماكن بحيث أنه ما يمس إحرامك، وهذا من المستحب. قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف إيش الإفاضة، يعني كان يتحلل ويتطيب ويذهب يطوف. قال: متفق عليه. طبعا الإخوة الزعفران في القهوة، إيش رأيكم؟ نعم، الشيء المطبوخ تذهب رائحته في الغالب، يعني أو تبقى له رائحة يسيرة، فهذا لا بأس به أيضا. لكن إذا كان له رائحة واضحة فكثير من أهل العلم يمنع مثل هذا، يعني مثلا إذا كان على الرز مثلا برياني وعليه زعفران، والزعفران واضح يعني إنه ما طبخ، ما ذهب مع الطبخ، وضعوه آخر شيء مثلا أو لا زالت رائحة نفاثة، فهنا يبتعد عنه، لأن هذا طيب كيف تلمسه أصلا، فما يجوز لك أن تأكله ولا أن تشربه إذا كانت الرائحة واضحة. أما إذا طبخ وذهبت الرائحة فلا بأس بها. بخلاف الهيل، الهيل أصلا ليس من الطيب ابتداء، فيجوز استعمال حتى لو كانت القهوة مليئة بالهيل لا بأس، بخلاف إيش الزعفران، الزعفران من الطيب، وهذا فرق بين الهيل والزعفران في المسألة هذه. قال: وهذا نص عليه بعض الشافعية للتفريق بين الزعفران وباقي يعني القرنفل والهيل وكذا، يعني لتستخدم لتطيب الطعام. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه من المحظورات، لا ينكح يعني ما يتزوج وهو محرم، ولا ينكح يعني ما يكون إيش وليا، ولا يخطب لأنه وسيلة إلى النكاح. طبعا عقد النكاح سواء كان يتزوج أو يزوج غيره فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء خلاف الحنفية. ويأتي هنا حديث ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لكن نص العلماء كابن المسيب أن ابن عباس وهم في هذا، والله أعلم، لأن ميمونة نفسها قالت: تزوجني رسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فإذا قال ابن المسيب هذا وهم ابن عباس، والصحيح أنه لا يجوز. وبالنسبة ل طيب ممكن نذكر هذا، إذا باشر زوجته لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة ولم ينزل، فهذا عليه أفتاه التابعون بالدم، عليه دم. ويقولون يعني الفقهاء في الحقيقة ما أدري فهموا من هذا أن عليه فدية أذى، لأن هذا من باب المحظور ليس من باب ترك الواجب، فيقولون هذا عليه فدية الأذى، يعني إما دم أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب، ويقولون طيب لو باشر زوجته فأنزل المني، تخيل ما جاء معها، فهنا نحن ذكرنا هذا تبعا للنكاح. طيب، فهنا بعض العلماء مثل المالكي أفسدوا حجه، لكن صعب أن يقاس يعني تقاس المباشرة على الجماع، فهنا يصح حجه عند الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وعليه أيضا فدية الأذى. أما الجماع الإخوة هو الذي يبطل الحج إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل عرفة فهو باطل بالإجماع، إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فهذا أيضا باطل عند عامة الصحابة، إجماع الصحابة، وعليه جماهير أهل العلم خلافة للحنفية. وعليه الذي يجامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول عليه أن يتوب إلى الله وأن يتم الحج، وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كان فاسدا يتمه كاملا، ثم عليه الحج من قابل يقضي هذه الحجة حتى لو كانت نفلا. إذن التوبة والإتمام والقضاء، ثم عليه بدنه، لأن الجماع كفارة إيش؟ مغلظة، عليه بدنه، وهذا كله جاء عن الصحابة من فتاوى الصحابة. ثم يستحب أن يفرق بينه وبين زوجته في العام القادم إذا حج معها، يعني ما يكون معها دائما في نفس الغرفة حتى ما يقع فيما وقع فيه. وهذه قصة أنا سمعتها يعني من بعض المشايخ، الله سئل، يقول واحد أول يوم في الحج في منى محرم بالحج وعنده زوجتين وذهب بهما إلى الحج باب العدل ما شاء الله، وعنده خيمتين، مسكين ريال يعني فقير على قد حاله، خيمة في الشارع لهذه ولهذه أو في مكان بعيد. والمهم الشيطان جاءه مع زوجته حتى وقع عليه وجامعها، فأفسد حجه وأفسد حج زوجته لأنها كانت مطاوعة له. فقال كيف الآن أنا جامعت فلان وليس من العدل أن أجامع فلان وما جامع الثانية، دخل على الثانية وجامعها وأفسد حجها والعياذ بالله. شوف هذه مصيبة. طيب، قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، في طبعا ما ذكرنا آسف بعد التحل الأول، بعد التحل الأول يعني إذا فعل 2 من 3 هذا سيأتي معنا ما شاء الله، إذا فعل 2 من 3 تعرفون الإخوة أعمال يوم العيد 4 أعمال، النحر لا علاقة له بالتحلل إلا الذي يسوق الهدي معه هذا ما يتحلل حتى ينحر هديه، لكن الغالب الآن ما أحد يسوق الهدي، فهناك 3 أعمال على الترتيب. نحن دائما نقول هذه الكلمة رنحط، هذه كلمة السر في أعمال يوم العيد، رنحط، ر رمي، ن نحر، ح حلق، ط طواف، طواف مع السعي. النحر ما له علاقة بالتحلل، إذن يبقى لك الرمي والحلق والطواف مع السعي بالنسبة للمتمتع أو القارن والمفرد إذا ما سعى أول ما قدم. إذا فعلت 2 من 3 تتحلل التحلل الأول، 2 من 3 هذا عند يعني الشافعية والحنابلة، 2 من 3 يعني إذا رميت وحلقت تتحلل تحل أول، يجوز لك كل شيء، تلبس لباسك طيب إلا النساء. ثم إذا طفت وسعيت خلاص تحللت تحلل الأكبر حتى النساء. فالآن هذا لو جامع زوجته بعد أن تحلل تحل أول فحجه صحيح، تحلل تحلل الأول، تحلل من الحج، إذن حجه صحيح، لكن عليه أن يكون عليه ماذا؟ عليه بدنه، عليه بدنه كما أفتى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، عليه بدنه. وقالوا يصح حجه عند جمهور أهل العلم، يصح حجه هنا عند جمهور أهل العلم وعليه بدنه. طبعا هنا ملاحظة الإخوة، الذي قدم طواف الإفاضة فطاف مثلا للإفاضة وما تحلل تحل أول ثم جامع زوجته، قالوا خلاص صح حجه. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى من أركان الحج، واضح؟ حتى على القول بأن يعني تحل يعني إذا كان قبل تحل أول لا يفسد، لا، لكن هنا استثني هذا الأمر لأن هذا خلاص انتهى من أركان الحج بعد عرفوا بعد طواف الإفاضة. نعم، حتى لو ما جاء بباقي. ثم مسألة التحلل أيضا فيها خلاف، يعني عند المالكية لو فعل واحد يعني من ثلاثة، يعني طبعا عندهم أيضا خلاف في الترتيب، طبعا يشترطون الترتيب. فالمهم عندهم التحلل يحصل بالرمي، عند المالكية التحلل يحصل بالرمي، فإذا رمى تحلل. نعم، والله أعلم. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. فكيف تجمع بين الحديثين؟ قال الجمهور: إذا صيد الصيد لأجل المحرم لا يجوز أن يأكل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصعب بن جثامة صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم هدية له، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، والمحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد. طبعا الصيد حرام عليه أن يصيد، هذا من محظورات الإحرام، وفيه جزاء الصيد المعروف في الآية، وكذلك لا يجوز أن يأكل من الصيد الذي صيد لأجله. أما حديث أبي قتادة هو ما صاده لأجلهم فيجوز له أن يأكل مما صيد ولم يكن هذا لأجله. وهذا الجمع الإخوة ثبت عن عثمان رضي الله عنه جمع بهذا الجمع، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، يعني تشبه الغراب الحدأة تخطف الدجاج والمتاع، والعقرب والفأرة والكلب العقور الجارح. متفق عليه. فعند الجمهور هذه تقتل في الحل والحرم، يعني لو قتلها المحرم أو الحلال إذا كان في الحرم في حدود الحرم فليس عليه شيء، يقاس عليها ما يؤذي، يعني مثل الحشرات المؤذية يجوز أن يقتلها بعوض نمل مؤذي، أما نمل لا يؤذي لا ما تقتله، لكن ليس طبعا فيه الفدية. وطبعا إخوة نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. هل عليه فدية؟ وسيحلق شيء من رأسه، لا شك يحلق شيء من رأسه، هل عليه فدية أو لا؟ عند الأئمة الأربعة، بل نقل القاضي عياض الإجماع على الفدية هنا، أن إذا احتجم وهو محرم عليه الفدية، فهذا الأقرب. وإن كان يعني صاحب أبي حنيفة يقول ليس عليه فدية، وهذا رجحه الشيخ شنقيطي، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو الذي نقل القاضي عياض الإجماع عليه أن عليه فدية. طيب، قالوا: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. شوف من شدة القمل ما يستطيع أن يمشي، حمل إلى رسول الله حملا. قال: ما كنت أرى، يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى. تجد شاه الآن يحتاج إلى إيش؟ أن يحلق رأسه. الآية نزلت فيه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فاحتاج أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية بدأت بالأسهل، لكن هنا في الحديث بدأ بالأفضل، في سورة البقرة تشرح الإسلام بتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذلك بدأت بالأيسر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده للأفضل. قال: تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. فهذا فدية الأذى، هذه فدية الأذى. قلنا الإخوة من ترك واجبا واجبات هذا عليه دم على تفصيل. أحيانا الإخوة الواجب يفوتك عجزا، فهذا ما عليك شيء حتى الدم يسقط. يعني مثلا إنسان من شدة الزحام ما وصل مزدلفة حتى الفجر، هذا كان قديما يحصل، الآن الحمد لله أمور تيسرت بالقطار وغيره، لكن على فرض ما وصل مزدلفة فليس عليه شيء، ما استطاع أن يبيت بمنى مثلا. ها إذا قلنا أنه واجب، هذا عند جمهور العلماء خلاف الحنفي يقول مستحب، فيعني كان مريضا اشتد به المرض أو جلس عند مريض أو كذا، فيعني فهذا يعني يدخل في أهل الأعذار، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا العباس في ترك المبيت بمنى لأجل سقايته، وكما أيضا جاء عن ابن عباس أن يعني من خاف على متاعه فترك المبيت فلا شيء عليه، فتلاحظ أن هذا فيه تخفيف. نعم. لكن فعل المحظور إذا فعل الإنسان محظورا من المحظورات فعليه فدية الأذى. تلاحظ هنا كعب معذور ومع ذلك أمر بالفدية، ومريض مع ذلك أمر بالفدية. فالإخوة والله أعلم من أقرب الأقوال في هذا أن فدية الأذى تنقسم إلى قسمين، ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. الشيء الذي فيه إتلاف فهذا فيه الفدية سواء كان سمى معذور أو غير معذور. الشيء الذي فيه إتلاف مثل إزالة الشعر، تقليم الأظافر، ويدخلون طبعا يدخلون في هذا الجماع، فهذا فيه الفدية سواء كان معذور أو غير معذور، ناسي غير ناسي، هذا فيه الفدية، لأنه لا يمكن أن يتدارك الأمر. واحد الآن حلق رأسه مريض، نقول طيب لا ليس عليك إثم لكن عليك الفدية. لماذا؟ لأن خلاص هذا الآن أصبح يعني أمرا لازما ما يمكن أن تتداركه. أو نسي حلق رأسه وهو ناسي بعدين قال تعال ما أدري، عليك فدية. النسيان يسقط عنك الإثم، لكن الآن هذا الآن الشعر أذهبته كيف ترجعه؟ ما تستطيع. فالآن أنت الآن مستمر في فعل المحظور، يجب عليك الفدية. هنا شيء ما يتدارك، فما فيه إتلاف وهو حلق الرأس وتقليم الأظافر والجماع، قال وهذا فيه فدية. الجماع طبعا التفصيل الذي مر معنا. أما الشيء الذي ليس فيه إتلاف مثل لبس المخيط، تغطية الرأس بملاصق يعني، أو مثلا لبس أو مثلا وضع الطيب، فهذا يفرق فيه بين الناس وغير الناس، والناس والجاهل وغير، يعني يفرق به بين المعذور وغير المعذور. فالناس والجاهل يعذر، لكن يجب عليه أن يترك التلبس بهذا المحظور مباشرة. يعني مثلا نسي وغطى رأسه فتذكر مباشرة يكشف عن رأسه وما عليه شيء، لأن الآن خلاص ما تلبس بالمحظور. وهكذا الطيب، نعم، لأن هذا ما فيه إتلاف. ما الدليل على هذا؟ أقول إخوة هذا فيه جمع بين حديث كعب وبين حديث يعلى بن أمية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقد لبس جبه ووضع عليها الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغسل عنك الطيب وألقي عنك الجبة، وما أمره بفدية، لأن هذا ما فيه إتلاف، بخلاف هنا هذا فيه إتلاف. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للمالكي والحنفي، يلزمون بالفدية مطلقا يعلى بن أمية. وأيضا هذا جاء عن عطاء رحمه الله، أفتى به عطاء وسفيان، وعطاء إمام المناسك في الحج، والله أعلم. طيب، وطبعا المحظورات فيها تفاصيل وكذا، لكن بالنسبة لتغطية الوجه أيضا نسينا نذكر هذا، الإخوة كما تعرفون تغطية الوجه فيها رواية مسلم في الذي مات محرما لا تخمر رأسه ولا وجهه، لكن رواية وجهه فيها شذوذ. حتى شعبة يعني أظن يعني أعلها تكلم فيها الإمام شعبة، وذلك البخاري ما يعني أخرجها، وجاء عن الصحابة تغطية الوجه مثل عثمان رضي الله عنه جاء أنه كان يغطي وجهه محرم، وجاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا بأس به تغطية الوجه والله أعلم يعني لا بأس به. لكن الإشكال إخوة في الكمامات هذه التي تلبس بالنسبة للمرأة، المرأة لا تلبس لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا المحظورات على المرأة، فهذا يشبه النقاب، يعني النقاب هو الذي يشد على الوجه، فالكمام هذا إذا كان مشدودا وهذا هو الواقع فيجب على المرأة أن تجتنب هذا الكمام، لأن هذا تماما كالنقاب. نعم، إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، هذا ثبت عن ابن عمر، فالمرأة يجب عليها أن تكشف عن وجهها ما دامت بين النساء، ولو غطت وجهها متعمدة فهذا من محظورات الإحرام كما يغطي الرجل رأسه. ثم عليها أن لا تلبس النقاب الذي فيه إيش؟ فيه شد على الوجه، لكن إذا خرجت أمام الرجال ممكن أن تسدل على وجهها، تسدل على وجهها حتى لو ما لامس الوجه لا بأس بهذا، كما يعني ثبت عن أسماء رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات. طيب، والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، لا يقطع شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمعرف. يعني والفرق بين اللقطة في سائر الأماكن وفي ولقطة الحاج أو لقطة مكة، أن لقطة الحاج يعني ينشدها إلى الأبد، ما يتملكها أو يعرفها سنة ثم يتملكها، لا، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وذلك الأول تذهب بها إلى يعني الأماكن التي مختصة بهذا، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما القصاص أو العفو، والدية أيضا إما القصاص مع الدية والعفو مع الدية أو بالمجان. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وهذا الإخوة يتعلق بمحظورات الحرم نفسه، فلا يجوزك أن تصيد صيد الحرم حتى لو كنت غير محرم، تصيد حمامة ولا تزعجها، لا ينفر صيده، من دخل وكان آمنا الحيوان والنبات، ومن صاد صيد الحرم فعليه يعني الفدية، جزاء الصيد كما للمحرم، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير يعني جبل جنوب المدينة قريب من ذو الحليفة، وثور جبل صغير يعني خلف أحد، فهذا يعني من الجهة الشمالية والجنوبية، ومن جهة الشرق والغرب الحرة الشرقية والغربية. رواه مسلم، طبعا البخاري أيضا. فالمدينة أيضا حرم مثل مكة، لكن الفرق الإخوة أن صيد يعني الصيد في المدينة ليس فيه جزاء، بخلاف صيد مكة، صيد الحرم بمكة فيه جزاء، يعني إذا صدت حمامة وأنت حلال، لكن في حرم مكة فيجب عليك شاه، يجب عليك شاه، بخلاف مثلا المدينة. يعني كما جاء يعني في الحديث في مسلم للسعد أن يعني يؤخذ سلب، يعني يؤخذ ما صاد به تعزيرا فقط وليس عليه جزاء، والله أعلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأه يعني لبيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ الألباني رحمه الله كتاب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما رواها جابر، فجمع فيه يعني كل الروايات أو أكثر الروايات المتعلقة بحديث جابر. لكن ينتبه الإخوة أن بعض الروايات قد يكون فيها شذوذ والشيخ يعني مشى على تصحيحها، فهذا ينتبه له. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي يعني غسل إحرام واستثري بثوب وأحرمي. فتلاحظ أن الحيض لا يمنع من الإحرام، والمرأة إذا خرجت حاجة وجاءتها العادة لا بأس، ما ينقص حجها شيء الحمد لله، تؤدي حجها كاملا. لكن ما تستطيع أن تتمتع مثلا إذا جاءت ولبت بعمرة ثم حاضت، والناس يخرجون الآن إلى منى وعرفة فتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، فتكون قارنة وتستمر تؤدي كل مناسك الحج إلا الطواف مع السعي تؤخره حتى تطهر والحمد لله. نعم. قال وطبعا إخوة يجب عليها أن تنتظر، ومحرمها لابد أن ينتظر معها. طبعا في حالة الضيق، الضيق الشديد، إذا قيل لابد أن تسافر ما أحد ينتظرها ولن ترجع مرة أخرى، فهنا ماذا تفعل؟ نقول تطوف وهي حائض وتجبر هذا بدم، يعني كما عند الأحناف، وحتى ابن تيمية قال تطوف حتى بدون دم، لكن عند الأحناف يعني إنه يجبر بدم، لأن الطهارة عندهم يعني غير واجبة، غير ليست شرطا من شروط الطواف، فيجبرون هذا بدم، فهذا مخرج عند الحنفية لهذه الحالة. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلى الحاج أن يكثر من هذه التلبية ويلزم هذه التلبية، فهي شعار الحج. وقال تأمل أهل بالتوحيد. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهز الكتفين كما يقولون في تعريفه. هذا الرمل إخوة مستحب في طواف العمرة أو القدوم، يعني في الطواف الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب في طواف إيش؟ الإفاضة. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى يعني ركعتي الطواف، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هنا الشيخ ذكر زيادة شرب من زمزم، هذه عند أحمد لكن تفرد بها موسى بن داود، وهو قال أبو حاتم شيخ، وقد اضطرب في هذا الحديث، فالزيادة هنا شاذة. الشرب من زمزم يكون بعد طواف الإفاضة، ما يكون بعد طواف العمرة أو القدوم، يعني على سبيل الاستحباب، من أراد أن يشرب يشرب، لكن كسنة وحكم شرعي المستحب أن يكون بعد طواف القدوم. لا لا، هذا مكروه، يعني لو يجري جريا فوق السطوح يجري جريا هذا مكروه طبعا، يخالف الخشوع في الطواف، لكن يرمل الرمل مستحب. لا الإفاضة لا، ما في رمل ولا جري ولا شيء، يكون مكروه طبعا. نعم. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وطبعا سواء كان قال هذا الإخوة أو لم يقله، لأن بعض الفقهاء يقول أصلا هذا قالوا من باب التعليم، ليس من السنة أن تقوله، وإنما من باب التعليم. لكن بعض العلماء يجعله من يعني أذكار الحج، الأمر واسع، لكن أكثر الفقهاء المتقدمون ترى ما يذكرون هذا من السنن أن يقول كذا ويقول كذا، وإنما يقول هذا قال النبي من باب التعليم، مثل ما قرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى لما جاء وصلى ركعتين، والله أعلم. قال: فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، وفي بعض الروايات أنه ذكر يعني قال هذا الذكر ثم دعا ثم قال ثم دعا ثم قال ثم انصرف، فتقول هذا الذكر 3 مرات وتدعو بينهما بينها. قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا بدون تكرار الآية، يقول هذا الذكر والدعاء. فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الفجر 9، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة خارج حدود عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وادي عرنة وليس من عرفة، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني قصرا وجمع تقديم، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات أسفل جبل الرحمة الذي وسط عرفة، يسمونه جبل الرحمة ولا هو جبل إلال، وجعل قال حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، الموضع الذي يثني الراكب رجله يعني عليه إذا مل الركوب، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس سكينة السكينة، طبعا هو يشد يشنق حتى يعني ما تسرع الناقة، يقول السكينة السكينة، شار بباطن كفه إلى السماء. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني مرتفع، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. سبحان الله، الناس يقفون بعرفة، عرفة هي الباب لأنه خارج حدود الحرم، ثم يؤذن لك بالازلاف والدخول فتزدلف المزدلفة فتذكر الله تعالى بعد ذلك أيضا. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، مزدلفة كلها تسمى مشعر الحرام، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أتى جدا حتى أسفر جدا. طبعا المشعر الحرام هنا في الحديث الإخوة يسمى بجبل قزح، هو المشعر الحرام هنا في الحديث هذا الإطلاق الخاص، يقال هو الآن فيه مسجد هناك في المزدلفة يعني على هذا الجبل. قال: حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يقولون هذه مكان على ما يقولون يعني نزول عذاب على أهل الفيل والله أعلم، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، حصى صغيرة مثل الباقلاء أو الحمصة يعني التي ممكن أن توضع بين السبابتين ويخذف بها، يرمي هكذا 7 حصيات الجمرة الكبرى فقط، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، طبعا بعد أن حلق أيضا وطيبته عائشة، ثم ركب وأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. وتلاحظ ما طاف بين الصفا والمروة لأنه يعني قارنا وسعى قبل ذلك. أما المتمتع فعليه سعي ثاني عند جماهير أهل العلم. نعم، وإن كان هناك رواية للحنابلة يقول المتمتع له سعي واحد، لكن إخوة هذا وإن كان نصره ابن تيمية، لكن ابن القيم أجاب عن ابن تيمية وفصل في هذه المسألة، ويعني يمكن التوفيق بين حديث جابر وحديث عائشة، يعني فبحمل يعني قول جابر هنا في الحديث، لأن فيه رواية فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. يقول من ينصر القول أن المتمتع عليه سعي واحد، يقول ولم يطوف يكون أكثرهم متمتعين، لكن نقول الغالب هنا أن جابر يتكلم إيش عن من كان قارنا ومن ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لم يطوفوا بين الصفا والمروة. أما حديث عائشة صريح، وطافوا طوافا آخر ولم يكتفوا بالطواف الأول، فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيا آخر، وهذا جاء تعليقا عن ابن عباس أيضا عليه سعي ثاني في البخاري. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج وعمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمة من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، الحديث ضعيف، لكن يستحب الإكثار من الذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وجمع مزدلفة كلها موقف، رواه مسلم. فالنحر الإخوة يكون في الحرم، يعني في مكة وفي مزدلفة في منى، كل هذا يجوز النحر فيه، ولا يجوز أن تنحر الهدي خارج إيش حدود الحرم، ثم محلها إلى البيت العتيق. وهكذا يقولون في هدي يعني الترك الواجب، الأمة الأربعة على أنه يكون في الحرم، فدية الأذى يعني ليس هناك دليل على نحرها في الحرم، فمذهب المالكي والحنابلة في أي مكان، وإن كان الشافعي والحنفية مشوا على الأصل أيضا في الحرم، خروجا من خلاف تنحر في الحرم، لكن فدية الأذى يمكن أن تكون في أي مكان، والله أعلم. لأن فدية الأذى تأمل ما سماه هديا، الهدي والذي يهدى، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. يوضح هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، دخل من كداء من الثنية العليا، هذا جهة مقبرة المعلاة، فيستقبل باب الكعبة إذا جاء من هذه الجهة، وهذا من باب الأدب مع بيت الله سبحان الله. وخرج من الثنية السفلى تسمى كدى، ليست كداء، كداء موضع الدخول، كدى بالمقصورة موضع الخروج، وما يسمى اليوم بالشبيكة. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا غسل دخول مكة مستحب تعظيما لمكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا، والصحيح وقفه على ابن عباس يسجد على الحجر مع التقبيل، والتقبيل يعني نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما السجود هذا موقوف على ابن عباس. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. طبعا هذا كان متى؟ في عمرة القضاء، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاث كلها يعني بدون أن يمشي ما بين الركنين، كان يمشي لأن الكفار كانوا يستهزئون بالمسلمين، يقولون انظروا إلى هؤلاء قد وهنتهم حمى يثرب، ففي هذا الموضع ما كان الكفار يرون الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يمشون، لكن بعد ذلك حصل جعل الرمل مستحبا مطلقا في يعني الشوط كله، يعني كما جاء في حديث ابن عمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو خب في الطواف الأول، خب ثلاثا ومشى أربعا، وما قال ما قال مشى ما بين الركنين. وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم، لأنهما على قواعد إبراهيم. وهذه السنة إخوة. أما استلام باقي الأركان، مسح باقي الأركان، هذا ليس من السنة. ولهذا لما قال معاوية بن عباس: ليس شيء من البيت مهجورا، قال له: لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. أما الإخوة الملتزم ثبت عن الصحابة، المرفوع ضعيف، لكن ملتزم أن تلصق صدرك ووجهك وذراعيك فيما بين الباب والحجر، فهذا يستحب. وكذلك لو التزم الإنسان الكعبة، دبر الكعبة، هذا ما يحرمه الفقهاء الأربعة، وهذا ورد عن بعض السلف أنه كان يلتزمون مكان الميزاب داخل الحجر، يدخل الحجر ويلتصق بالكعبة ويدعو الله، فهذا ثابت عن السلف، ما ينكر على العامة مثل هذا. وعن عمر رضي الله عنه، وفي هذا آثار كثيرة عند أبي شيبة وغيره، أن قال عن عمر رضي الله عنه: قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وتقبيل الحجر كما قال ابن عباس في أثر صحيح قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما يعني صافح الله جل جلاله. طبعا هذا من باب الرمز والإشارة، يعني أول ما يقدم الوافد على الملك يعاهده ويسلم عليه ويقبل يده، فهذا فيه يعني استشعار كمال القرب من الله تعالى. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. فالمحجن مثل العصا المعكوفة، فإذا استلمت الحجر بشيء تقبل هذا الشيء، إذا استلمت الحجر بيدك أيضا تقبل يدك، كما ثبت عن ابن عمر. إذا ما تمكنت تشير إليه بيدك اليمنى من بعيد باليمنى، يعني كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم. وهذا يعني الأفضل البياض، لعموم البسوا من ثيابكم البياض فإن خير ثيابكم، لكن يجوز لبس لون آخر، وإن كان يعني بعضهم يعني يضاعف هذا، لكن نعم صحيح الترمذي. نعم. قال وعن الشيخ الباني كذلك صحيح الحديث هنا. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. هذا الإخوة عند كما في حديث أنس أن إذا دفع من منى إلى عرفة في اليوم التاسع، فمنهم من يكبر ومنهم من يهل، يعني يلبي، فتخلط التلبية بالتكبير، فهذا يعني مستحب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. وتكملت الأثر أن عائشة تمنت أيضا أن تدفع وهي شابة غير معذورة، وهذا يدلك على أن الرخصة للأقوياء والضعفاء، وإلا ما تتمنى شيئا محرما. وكان ابن عمر يقدم ضعفة أهله أيضا، يقدم ضعفة أهله بليل، وكذلك أسماء كانت ترمي الجمرة ثم تذهب إلى منزلها وتصلي الفجر في منى ليلة العيد. فهذه كلها الإخوة أحاديث تدل على جواز الدفع من مزدلفة. والعلماء اختلفوا في القدر الذي يجب أن يعني تمكثوا في المزدلفة. عند المالكية قالوا: مجرد أن تمكث بها كمقدار حط الرحل ثم تنصرف خلاص، يعني لو فترة يسيرة جدا. عند الأحناف الليل ليس واجبا، الواجب المزدلفة بعد الفجر، يعني لو ما دخلت مزدلفة ما عليك شيء، المهم بعد الفجر لابد أن تصلي الفجر بالمزدلفة، أن تمكث ولو شيئا قليلا بعد الفجر بالمزدلفة. هذا عند الحنفي، لذلك تجد ما شاء الله اللي يعني مذهب الحنفي الأتراك والهنود الباكستاني ما ينصرفون من الزل، لابد يبيتون بها ليلة كاملة. ليش؟ أن الواجب عندهم إيش؟ بعد الفجر. هذا من رحمة الله، ولا رأيت مزدلفة خاوية ما فيها أحد. لكن سبحان الله رحمة من الله تعالى، هذا اختلاف المذاهب. وعند الشافعية والحنابلة أن الواجب بعد منتصف الليل بمقدار يسير، ليس الواجب نصف الليل كله، لا، المذهب عند الشافعية والحنابلة أن يمكث زمنا يسيرا بعد منتصف الليل. فإذا جاء نصف الليل وكنت بالمزدلفة خلاص أديت الواجب، حتى لو كان ثواني، المهم بعد نصف الليل أنت تكون بالمزدلفة، ثم إذا أردت تنصرف تنصرف. وذلك اليوم الناس يعني ما يضيق عليهم في هذا، ذلك أغلب الحملات اليوم عندنا بعد نص الليل تنصرف، وهذا جائز للضعفاء والأقوياء يعني على حد سواء. وإذا انصرف يجوز له أن يبدأ بأعمال يوم العيد عند الشافعية والحنابلة، فيرمي ويطوف يجوز، لكن الأولى والأفضل أن يجعل هذه الأعمال بعد فجر يوم العيد، هذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى الجمر حتى يعني بعد طلوع الشمس وقت الضحى. عند الحنفية والمالكية يجوز أن يبدأ بأعمال يوم العيد بعد فجر يوم العيد، أما إذا أداها قبل ما يجوز وما يصح، لكن يعني الأحاديث المتقدمة تدل على الجواز والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا الانقطاع أشار إليه البخاري رحمه الله، أعله بالانقطاع، وعلى فرض تصحيحه فيحمل على الاستحباب والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، هذا صريح فإنها رمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الحديث الإخوة أنكر الإمام أحمد فيه لفظة أن توافيه بمكة، وأن توافيه قال هذا عجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما يصنع بمكة؟ نعم، فهذه اللفظة فقط هي المنكر، وإلا فالحديث والله أعلم، وإن اختلف في وصله وإرساله لكن يعني تشهد له الأحاديث المتقدمة. قال: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصحيح الترمذي وابن خزيمة. الوقوف بمزدلفة الإخوة ليس بركن، الركن ما يرخص فيه أبدا، لا للضعف ولا لغيرهم، فحديث الترخيص تدل على أن مزدلفة واجب. وهنا قال: فقد من وقف بالمزدلفة قد تم حجه، ليس معنى هذا أن الذي لا يقف مزدلفة حجه لا يتم، وإنما التمام يختلف، قد يكون ترك الركن يؤدي إلى عدم التمام، ترك الواجب يؤدي إلى ترك التمام، ترك المستحب يؤدي إلى ترك التمام. يعني لا يؤخذ من هذا الحديث ركنية الوقوف بالمزدلفة، وإن كان قال به بعض قلة من العلماء، لكن الصحيح أن مزدلفة واجب على التفصيل الذي ذكرناه في المجزئ. وهنا قال: قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. عند الجمهور الإخوة أن الوقت المجزئ في عرفة بعد الزوال، لأنه هو وقت النزول الإلهي في عشية عرفة، أما قبل العشية عند الحنابلة أنه وقت مجزئ، استدلوا بهذا الحديث أو نهارا، لكن يقيد هذا، هذه اللفظة تقيد بالأحاديث الأخرى، هو المقصود وقت النزول الإلهي هو المقصود والله أعلم. طيب، نحن ما وفينا بالوعد، قلنا بنخلص على المغرب، بقيت أحاديث يسيرة في الحقيقة، فالإخوة ما أدري، أكثر الإخوة ممكن صايمين، فممكن يعني ما أدري. طيب، فيه إفطار هنا، التمر اللبن هنا، وفيه إفطار يعني عيش وثقيل بعد الصلاة، لكن ما أدري بعد الصلاة ممكن شوية ناخذ نخلص يعني ما ناخذ إلا ممكن إن شاء الله ربع ساعة بالكثير، وبعد ذلك يعني يكون إفطار من أراد أن يفطر مكتبه.